السادسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
نرحب بتواصلكم معنا دائما أعزائي المستمعين، معكم خلال هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي وعدد من مراسلي الإذاعة. من تقاريرهم انتقاد متجدد من المواطنين لتأخر تشكيل الحكومة، وفي البصرة مناقشة للبرنامج النووي الإيراني، وافتتاح منفذ الشيب الحدودي أمام المسافرين ينعش آمال أهل ميسان. قبل ختام هذه الساعة سنرافق الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، تحفل نشرات الأخبار يوميا بأنباء عن تصريحات ومشاورات ولقاءات بين السياسيين من مختلف الكتل، لكن الكثير من المواطنين يفتقدون خطوات جدية على طريق إنهاء أزمة تشكيل الحكومة، ما أفقد هذا المواطن الثقة بسياسيه. فرقد الطيب تابع آراء بهذا الشأن.
في ظل التجاذبات السياسية بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية، بقيت أزمة تشكيل الحكومة على حالها، وبقيت المفاوضات بين هذه الكتل تراوح مكانها حتى أخذت حالة الاستياء تعم أغلب المواطنين العراقيين بسبب الغموض الذي يحيط بالمفاوضات بين الكتل السياسية، وهذه الحالة ربما تفقد ثقة المواطن العراقي بالسياسيين حتى في المستقبل.
للأسف الشديد دول السياسيين انطينا ثقتنا احنا بيهم، يعني طلعوا عكس المطلب اللي نريده. احنا انتخبناهم في صناديق اختراع مكشوفة، شو هسه هم جاي يعقدون المفاوضات خلف الكواليس وانا كشو ماكو مثل الأطرش بالزفة.
ليش وقت تبقى تشكيل حكومة متعلقة لهالشكل؟ يعني ذاك اليوم بريطانيا صارعتهم نفس الوضع اللي يصير بالعراق، ما طول أعتقد أكثر من أسبوع وشكلت الحكومة وانتهى الموضوع. أما بالعراق ما أعرف، يعني شو وقت انتهى هذا الموضوع ما نعرف.
كل مرحلة تتأخر تشكيل الحكومة تبرز مشاكل إضافية أكثر ويتعقد المشهد السياسي أكثر، وهذا إذا استمرت هذا التأخير ما راح نعرف مستقبل العملية السياسية شو راح يصير. الفترة اللي فاتت والفترة القادمة أيضا راح تكون أكثر غموض من الفترة اللي قضت على الانتخابات ونتائج الانتخابات، فمستقبل شبه غامض صار العملية السياسية وتشكيل الحكومة.
الإعلامي حسين رياض يرى أن المفاوضات الآن باتت يسودها التراشق الإعلامي، وأصبحت المطالب واضحة فيما بين الكتل الفائزة، لكن هذه المطالب بعيدة عن أنظار المواطن العراقي، حتى أصبح الركود الإعلامي يسود الساحة السياسية، وأغلب الفائزين يصرون بأن المفاوضات ما زالت جارية، لكن في الواقع ليس هناك أي تقدم في المفاوضات.
أعتقد اليوم المفاوضات أصبحت باللعب على ورق مكشوف، والدليل على هذا اليوم إحنا نشهد تراشق إعلامي ما بين كل من مكونين داخل الائتلاف الواحد، وهذا يعقد المسألة بدل من أن يحلها. أقصد بالورق المكشوف أنه اليوم أصبحت المطالب واضحة من طرف تجاه آخر وبالطرف الثاني تجاه الطرف الأول، وهذه الأوراق المكشوفة يستحيل أن تعرض على الشعب العراقي لكي يعرف حقيقة أساس العراقيين وكيف يتعاملون مع بعضهم البعض بقضية تقسيم المناصب، وبالتالي أيضا الحصول على الكراسي السلطة التنفيذية، بدلا من قناعة البعض بأنه حصل على سلطة تشريعية تؤهل ليكون معارضة للحكومة في المستقبل. لذلك اليوم هي طبيعي اليوم أن تكون المفاوضات بعيدة عن أنظار الشعب العراقي، وأيضا بعيدة لكي يعرف الشعب العراقي حقيقة هذه المفاوضات، وبالتالي نحن اليوم نشوف حالة من الجمود السياسي وحالة أيضا من الركود الإعلامي من قبل السياسة العراقية تجاه وسائل الإعلام بتصريحاتهم المستمرة بأن المفاوضات لا زالت جارية.
ويرى المراقبون للشأن السياسي العراقي أن على الكتل الفائزة أن تعيد الثقة لدى المواطن العراقي الذي صوت لها في الانتخابات، لأن فقدانها لهذه الثقة ربما يفقدها الكثير من الامتيازات السياسية مستقبلا. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي دهوك مستمعي الأعزاء، شخص مثقفون كرد تأثير التوصل إلى حل أزمة تشكيل الحكومة على حياة العراقيين جميعا، وكيف ستنعكس على مجالات مختلفة ما يسمح بتعزيز الاستقرار ومواصلة البناء والإنجازات التي ينتظرها المواطن العراقي في أنحاء البلاد. عبد الخالق سلطان استطلع آراء كتاب كرد في تقريره.
دعا كتاب ومثقفون في محافظة دهوك الكتل السياسية التي فازت بمقاعد مجلس النواب العراقي في الانتخابات الأخيرة إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية والاتفاق على تحديد رئيس الوزراء. رشيد ميرزا عضو مركز لالش الثقافي في دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر أن هنالك أسبابا طائفية وإقليمية وخارجية تقف وراء عدم تشكيل الحكومة لحد الآن، داعيا الكتل السياسية إلى ضرورة الأخذ بالمصلحة العامة والإسراع في تشكيل الحكومة بصيغة مشتركة.
لو تأخر تشكيل حكومة أيضا تأثر على أوضاعنا، خاصة أوضاعنا الخارجية، كما نرى حدود تركيا وحدود إيران، جيش الإيراني وجيش التركي تدخل تقصف مناطق حدودية لأسباب غير معلومة وغير واضحة وليس لسبب رئيسي هو. لذلك يجب أن نحاول كلنا الكتل الرئيسية في العراق أن تصل إلى صيغة مشتركة لبناء حكومة عراقية وفيدرالية قوية جدا لها تأثير على الواقع الأمني، هاي 100% تأثير كلي، كما نرى أحداث انفجارات تحدث قبل فترة بغداد والمحافظات أخرى، هذا من ناحية أمنية. لأنه إذا ما عندنا حكومة رئيسية مثل الوزارات السابقة ما تقوم بأعمالها بصورة جيدة، هاي من ناحية. أيضا قلنا التأثير الاقتصادية، لولا وجود حكومة جديدة تقوم بأعمالها، فمن يقوم بتأثيراتها بنقل الخدمات بين المحافظات وحتى المحافظة نفسها؟
من جانبه أوضح الناقد الأدبي عبد الكريم زباري أن المواطن هو الخاسر الوحيد في هذه العملية.
المواطن هو الخاسر الوحيد، ومن يربح هو الشخص الذي يبحث عن الكرسي فقط. إذا كانت قائمة دولة القانون والقائمة العراقية تقول بأهداف واحد، يقولون بعراق موحد قوي ذات سيادة واحد، ويقولون بأن مصلحة الشعب فوق الجميع، ويقولون أن القانون فوق الجميع، ويقولون لا للمحاصصة، لا للطائفية، لا للعصبية القومية، كل هذه الشعارات هم متحدين فيها. فأين الاختلاف؟ الاختلاف أنهم يختلفون حول الأهداف الخاصة غير المعلنة، وليس حول الأهداف العامة والشعارات الرنانة التي بمجملها قد تكون أكاذيب، أقرب إلى الأكاذيب منها إلى الحقيقة.
أما الكاتب سيد جاتو الذي يعيش في قضاء سنجار فقط أوضح أن لتأخير الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تأثير كبير على المناطق التي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي.
حقيقة يؤثر على كافة المجالات من ناحية المجال الاقتصادي السياسي الاقتصادي لعمومة العراق، وبشكل خاص المناطق المتنازع عليها مثل سنجار، شيخان، خانقين. هذه المناطق فيها ازدواجية من الإدارة، يعني في حالة استقرار الأوضاع لم تقدم الحكومة بالشكل المطلوب الخدمات لهذه المناطق، فكيف عندما يتأخر تشكيل الحكومة يؤثر على هذه المناطق بشكل أكثر من بقية المناطق الأخرى؟
من جهته بيّن الكاتب أحمد عبد الله أن الكتل الفائزة لن تستطيع التوصل إلى تشكيل الحكومة في وقت قصير.
ونحن مع الديمقراطية، نحن مع الحلول السلمية التوافقية بين الأطراف المتنازعة. فبالنسبة للقائمتين ستبقى صراعهما أنا متوقع 100%، يعني بعد حتى لو تشكيل الحكومة راح تبدأ المشاكل بين القوائم عن خلق أجواء سابقة وإعادة ثانية كالإرهاب وقضايا أخرى.
عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
عبد السميع من كركوك مرة أخرى يكتب: السلام عليكم يا إذاعة العراق الحر، أنا أحب برامجكم وشكرا. ووصلتنا رسالة من أريج تقول: السلام عليكم، إني خريجة سادس علمي، نتيجة لعدم حصولي على المعدل المرغوب قررت أن أدرس خارج العراق، بس أريد تسألوا لي في وزارة التعليم ممكن أدرس سنة بالخارج وانتقل إلى الجامعات العراقية لأكمل الدراسة؟ شكرا لكم. أريج من بغداد. رسالة من السماوة ناحية المجد: سلام عليكم، تحياتي أنا وأخي عدنان من المستمعين دائما إلى هذه الإذاعة الرائدة، تحياتي باسم عبد الكاظم خنجر الزيادي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0777-044-25770.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتواصل وتقارير مراسلينا، أدعوكم إلى دقائق وهذا الفاصل الغنائي.
غيرتني غيرتني بالشيب وهو وقار، غيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها ليتها غيرت بما هو عار، ليتها شابت الذواغب مني فالليالي فالليالي تزينها الأقمار، ليالا ليالا تعيرني عجب بالشيب ليالا، ولا وي وخير اثنين من شيء تعيرني تعيرني عجب الشيب ليلة، وخير اثنين من شيء وخير اثنين من شيء يا ويلي
سيداتي وسادتي، أقر مجلس محافظة ديالى أسلوب الدفع بالآجل للشركات التي تتعاقد على تنفيذ مشاريع الخدمات. إلى ذلك أكد المحافظ حصولهم على موافقة مجلس الوزراء على هذا الأسلوب في تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تحتاجها ديالى. التفاصيل مع مراسلنا سامي عياش.
صوت مجلس محافظة ديالى بغالبية أعضائه على قرار يسمح للمحافظة بالتعاقد مع شركات عالمية تعتمد مبدأ الدفع بالآجل، حيث جاءت هذه الخطوة من أجل تنفيذ المشاريع وفق مدة زمنية قد تتعدى عمر المجلس الحالي، كما بين أمين سر المجلس فخر العبيدي.
في الجلسة الأخيرة لمجلس محافظة ديالى وبحضور 20 عضو مجلس محافظة تم التصويت وبالإجماع على قرار الموافقة للدفع بالآجل للمشاريع الخاصة بالقطاعات الخدمية في محافظة ديالى، حيث إن هذه الخطوة ستتيح لمحافظة ديالى والتي قسمت إلى أكثر من 30 قطاع التقدم وبسرعة كبيرة جدا، حتى تصبح المحافظة محافظة متطورة ستحصل على خدمة كاملة من المجاري وتبليط الشوارع والترصيف والماء والكهرباء.
حضر الجلسة محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي الذي أكد على أهمية هذا المشروع للمحافظة بهدف النهوض بواقعها الخدمي في المجالات كافة، مبينا أن المحافظة شرعت بالعمل بمشروع الدفع بالآجل للشركات بعد أن استحصلت موافقة مجلس الوزراء.
في الآونة الأخيرة ورد كتاب مجلس الوزراء يوافق به على تنفيذ المشاريع، تنفيذ بالعاجل وتزيد بالآجل. هذه الموافقة كانت مفقودة سابقا، وكانت وزارة التخطيط ترفض أي مشروع ممكن تنفيذه بالآجل لأي شركة تعرض. الآن هذه الموافقة ترتبت عليها في الإمكان القيام بمشاريع، يعني خاصة مشاريع البنى التحتية، نستطيع أن نقيم مشاريع تنفذ في عام أو عامين ونسدد لخمسة أعوام. يشترط في هذه المشاريع أن تنفذ من قبل الشركات العالمية رصينة، وإذا كانت هناك مشاريع تجهيز يجب أن لا تتحمل فوائد كبيرة. المشاريع راح تكون على مدى خمس سنوات تقريبا، تشابه الخطة الخمسية.
مسؤولة لجنة الخدمات في المجلس إيمان عبد الوهاب بيّنت أن المحافظة بحاجة ماسة إلى الكثير من المشاريع الخدمية التي سيتم تقديمها للشركات العالمية وفق دراسة يعدها أعضاء المجلس.
المشاريع سوف تتم من خلال دراسة من جميع الأعضاء، إضافة إلى تشكيل لجنة من المحافظة والكادر الهندسي الموجود في المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة والدوائر المعنية لطرح الأفكار وطرح الآلية التي سوف تتبع لهذه المشاريع. ستكون التصاميم والمخططات كلها من قبل الشركة المنجزة، بالإضافة إلى التصاميم التي سوف تقدم قبل المحافظة لتقارب الآراء وتقارب الأفكار التي سوف تنجز. بصراحة الوضع الخدمي تعبان جدا ومزري جدا، ويدعو إلى الخجل من كافة أعضاء المجلس والمحافظة والمسؤولين في المحافظة. هناك ركود تام، بصراحة هناك وضع متلكئ جدا في المحافظة.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش بعقوبة.
مستمعين الكرام، يشارك الرئيس طالباني وقادة دول عربية أخرى يلتقون بليبيا في بحث سبل تطوير عمل الجامعة العربية ومناقشة مقترح تحويلها إلى اتحاد عربي على غرار الاتحاد الأوروبي. وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ذكر لإذاعة العراق الحر أن طالباني سيعمل على كسر الجمود في العلاقات العراقية الليبية. المزيد مع زميلتنا ليلى أحمد.
يشارك العراق بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الجمهورية جلال الطلباني في القمة الخماسية التي تعقد الاثنين لبحث تطوير العمل العربي المشترك، وذلك على خلفية مقررات القمة العربية المنعقدة في شهر آذار الماضي. ويشترك في القمة كل من مصر وليبيا واليمن وقطر والعراق، بالإضافة إلى أمين عام الجامعة العربية. وأكد وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي لإذاعة العراق الحر إن القمة ستبحث تطوير عمل الجامعة العربية، فضلا على مناقشة المقترح الوارد من ليبيا واليمن والذي يقضي بتحويل الجامعة العربية إلى اتحاد عربي على غرار الاتحاد الأوروبي بحسب عباوي.
وقرار من مؤتمر القمة في سيد بعقد اجتماع لهذه الدول الخمسة لمناقشة مقترحات الواردة بخصوص تطوير العمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية، وهناك مقترحات بهذا الخصوص سواء منها يتعلق بإعادة النظر وإجراء بعض التعديلات على الجامعة العربية وميثاقها، وهناك مقترح ليبي يمني بتغيير الجامعة العربية وتحويلها إلى اتحاد عربي على غرار الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وتغييرات بنيوية كبيرة بالنسبة للجامعة.
وأوضح عباوي إن العراق مع الإبقاء على الجامعة العربية لأن التغيير سيسبب خسارة كبيرة لما تحقق قياسا بالصعوبات التي سترافق تأسيس الاتحاد المقترح، مؤكدا على عقد قمة استثنائية في شهر تشرين الأول المقبل لمناقشة مقررات القمة الخماسية.
نحن نرى أن الجامعة العربية هي مؤسسة عربية متفق عليها بإجماع الدول العربية، وهي مؤسسة منذ عام 45 ولديها تراث وباع كبير بالنسبة للعمل العربي المشترك، ونحن نطمح إلى الإبقاء عليها ولا نلغيها، لأنه تأسيس شيء جديد قد يكون صعب جدا، وبالتالي نخسر ما هو موجود لدينا وقد لا نتوصل إلى صيغة متفق عليها بديلة. ولهذا نعتقد أن الجامعة بحاجة إلى إصلاح، وممكن بحث هذه من أجل أن يكون الجامعة العربية تكون لديها قدرة أكثر على معالجة وقضايا العربية المشتركة. وهذه القمة هي حقيقة لتهيئة الأفكار، دراسة الأفكار المطروحة، ثم تهيئة إلى عقد قمة عربية استثنائية في شهر أكتوبر كل الدول العربية لإقرار ما يتفق عليه في هذا الاجتماع.
وتواردت الأنباء في أن الرئيس الطلباني وعلى هامش عقد القمة الخماسية سيدعو الجانب الليبي إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى سفارات أو بعثات دبلوماسية. وقد كشف لبيد عباوي أن المباحثات مع الجانب الليبي بهذا الصدد قد بدأت منذ وقت طويل، لكنه لم يجد صداه إلى الآن لدى ليبيا، مؤكدا أن الطلباني سيعمل جاهدا لكسر جمود العلاقات العراقية الليبية.
منذ فترة حقيقة سعينا إلى مع الأخوة في ليبيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارات أو بعثات دبلوماسية، جرى بحث هذا الأمر عدة مرات ولكن لا يوجد استجابة ليبية إلى حد الآن مع كل أسف. وبالتأكيد زيارة فخامة الرئيس ستدفع العلاقات مع ليبيا لمستوى أكبر، ونتمنى أن يجي بحث هذا الموضوع مباشرة مع القيادة الليبية، وننتظر ربما نتأمل أن يكون هناك استجابة إيجابية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتواصل وتقارير مراسلينا أدعوكم إلى دقائق وهذا الفاصل الغنائي.
تبلاني الشوق بعيوني، ترضوني بها ما تخلوني، تبلاني الشوق بعيوني.
يا هو السوى لا هي مروه،
يا هو السوى لا هي مروه، حال الصفصاف تخلوني،
خلوني
بحال الصفصاف تخلوني.
ترضوني بها ما تخلوني، تبلاني الشوق
يا هو السوى لا هي مروة، يا هو السوى لا هي مروة، حال الصفصاف تخلوني،
خلوني
بحال الصفصاف تخلوني. شي خلص الليل ويظنوني، يظنوني وشي خلص الليل ويظنوني.
ترضوني بها ما تخلوني، تبلاني الشوق البعيون، ترضوني بها ما تخلوني، تبلاني الشوق البعيون.
يا هو السوى لا هي مروة، يا هو السوى لا هي مروة، الصفصاف تخلوني خلوني بحال الصفصاف تخلوني بحبكم يا ما لموني لموني وبحبكم يا ما لموني
ترضون بهيمة تخلوني لبلان الشوق البايون ترضون بهيمة تخلوني لبلان الشوق البايون
يا هالسوى لا همروة يا هالسوى لا همروة حال الصفصاف تخلوني خلوني بحال الصفصاف تخلوني حال الصفصاف تخلوني خلوني خلوني بحال الصفصاف تخلوني
أعزائي المستمعين، استنكر المجلس السياسي العربي في كركوك تصريحات صدرت عن قيادي في ائتلاف دولة القانون أبدأ فيها التزام الائتلاف بتطبيق المادة 140 من الدستور. بيان المجلس العربي المذكور عد هذا الطرح ضمن المجاملات السياسية على حساب الثوابت، مشيرا إلى أن كركوك ليست لقمة سائغة وأن مسألتها قضية كل العراقيين بحسب تعبير البيان الذي وجد اعتراضات. تابع كل ذلك زميلنا نهاد البياتي.
في مؤتمر صحفي أعلن المجلس السياسي العربي في كركوك عن رضي لتصريحات عضو ائتلاف دولة القانون حسن السنيد الذي أشار فيها بقبول الائتلاف بالمادة 140 وتقديم التعهدات للتحالف الكردستاني. وجاء في بيان المجلس السياسي العربي الذي حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أن المجلس السياسي العربي يستنكر هذه التصريحات، وذكر البيان أن المجاملات السياسية على حساب الثوابت الوطنية لا تجدي نفعا، وأن كركوك ليست لقمة سائغة، وأن مسألة كركوك قضية كل العراقيين.
يستنكر المجلس السياسي العربي في كركوك هذه التصريحات، ويذكر صاحب هذا التصريح بأنه لا هو ولا دولة القانون ولا بقية الكتل لها الحق في تقرير مصير كركوك، وأن المادة 140 منتهية دستوريا ولا يمكن العودة لتطبيقها بأي حال من الأحوال.
كما طالب عضو المجلس السياسي العربي في كركوك عبد الرحمن منشد العاصي بإبقاء الكرد في المعارضة لكبح جماحهم على حد وصفه.
لنضع إخواننا في التحالف الكردستاني والائتلاف الكردستاني اللي يسمى حديثا أن يضعوهم في المعارضة لمرة واحدة من مصلحتهم ومن مصلحة البلد، ليروا حقيقة، لأنه الجموح من 91 ولحد الآن اللي ظهر في منطقة الشمال يجب أن يوقف من أجل مصلحة البلد، لأن إذا استمرت الوضعية على هذا الشكل سوف يكون هناك تجزئة للعراق لا محالة.
ومن جهة أخرى وفي حديث خاص لإذاعتنا قال عضو المكتب السياسي لحزب العدالة التركماني حسن توران أن قضية كركوك تخص أبناء كركوك وحدهم، ولا يجوز لغيرهم التحدث وإيجاد الحلول بدلا عنهم.
حالة سياسة الابتزاز التي تحاول أن تمارسها قائمة التحالف الكردستاني واستغلال الصراعات الموجودة في بغداد لتمرير أجندتهم لمستقبل كركوك هذا أمر مرفوض. نحن نقول دائما أبناء كركوك هم الذين سيقررون مصيرها.
فيما أشار كامل الصالحي من الحزب الديمقراطي الكردستاني أن المادة 140 مادة دستورية لكل العراقيين، وأن موقف المجلس السياسي العربي ينطلق من نظرة شمولية بالية لا يعترف بحق الآخرين في المواطنة.
ما صدر اليوم من المجلس السياسي العربي في كركوك كونهم يدعون بأن المادة 140 هي مادة ملغية حقيقة بعيدة جدا عن الواقع، وهي تنم عن التمسك بالنظرة القديمة البالية التي مضى عليها الزمن، وهي النظرة الشمولية التي لا تلتفت إلى حقوق الشعوب ولا إلى مكونات التي تعيش في النفس الدولة.
مرة أخرى الحراك السياسي في كركوك يبدأ بقضية خلافية بين الأطراف السياسية التي يبدو أنها لم تصل بعد إلى حل حقيقي للتعارف رغم المجاملات السياسية المتبادلة. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين، أولهما من البصرة حول مناقشة البرنامج النووي الإيراني، ومن ميسان افتتاح منفذ الشيب الحدودي أمام المسافرين ينعش أهل ميسان. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، يثير البرنامج النووي الإيراني اعتراضات وقلقا لدى العديد من الدول خشية استخدامه لأغراض غير سلمية. في البصرة كان البرنامج النووي واعتزامها إنشاء مفاعل جديد قرب الحدود مع العراق محور ندوة شارك بها مختصون من جامعة البصرة. نتابع تفاصيلها مع ربيع البصري.
حذر باحثون في جامعة البصرة من خطورة إنشاء مفاعل نووي إيراني بالقرب من الحدود العراقية، وأكدوا في أثناء ندوة حول البرنامج النووي الإيراني عقدها مركز دراسات الخليج العربي التابع إلى جامعة البصرة على أهمية أن تتفق القوى السياسية العراقية على موقف وطني موحد حيال مساعي إيران النووية. وقال رئيس جامعة البصرة الدكتور صالح إسماعيل نجم أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على نشأة البرنامج النووي الإيراني والمراحل التي مر بها والمواقف الدولية المتعلقة به.
يقدم الباحثون في هذه الندوة 4 بحوث نوعية، أحدها يشمل الموقف الأمريكي والإسرائيلي من البرنامج الإيراني، والثاني الموقف العربي، والثالث الموقف الإيراني، والرابع الموقف الأوروبي. مفروض احنا اليوم نطلع بموقف عراقي، ليس نحن الباحثون وإنما كذلك السياسيون والحكومة المحلية والحكومة المركزية. وزارة الخارجية العراقية يجب أن تكون لها رؤية بهذا الموضوع، لأن الدول اللي تتمكن بوجود برنامج يمكن أن تكون قريبة من برنامج الحربي، ممكن حصولهم على بلوتونيوم أو يورانيوم 239، وهذه المواد تكون قنابل نووية.
وبحسب مدير قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور ساجد شرقي، فإن الضغوطات والعقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض الدول على إيران سوف لن تثنيها عن مواصلة مساعيها النووية. ولفت إلى أن الدول المعارضة للبرنامج النووي الإيراني على الأرجح أنها محقة بشأن وجود نوايا إيرانية لصنع أسلحة نووية.
إيران تمضي قدما ولم تتخلى عن السلاح النووي، عندما تبقى الولايات المتحدة في سياستها هذه بعملية التخويف وبعملية العقوبات وبعملية الضغط على إيران. كما تعلم النظام السياسي العراقي الآن ليس له تأثير كنظام دولي قانوني بالنسبة إلى المجتمع الدولي، وبالتالي هكذا قضية عالمية كالملف النووي لابد أن تكون هناك تأثير للدولة ولها قوة ولديها مقومات قوة أن تعمل بهذا الاتجاه أو ذاك.
ومن وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية في كلية القانون الدكتور ساجد الركابي، فإن على الحكومة العراقية دعوة الحكومة الإيرانية إلى التعهد بعدم إنشاء مفاعلات نووية بالقرب من الحدود العراقية، فضلا عن تقديم ضمانات تؤكد على سلمية برنامجها النووي. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
تجربة تشيرنوبيل هي الاتحاد السوفيتي السابق وما أفرزته من تسرب إشعاعي وصل إلى حدود أوروبا، وبالتالي إحنا يجب أن نضع احتمالات أن هذا البرنامج قد يتعرض إلى تخريب أو إلى تآكل، يتعرض إلى ضربة مثلا عسكرية فتؤدي إلى تدمير وحصول إشعاعات. مسألة أخرى من ناحية سياسية أيضا كثرة هذه المفاعلات وقربها من الحدود وفي داخل دولة قريبة أيضا تعتبر تهديد، لأنه محتمل أن تتعول هذه المفاعلات إلى مفاعلات لإنتاج الأسلحة، فأيضا هي تهدد الأمن القومي والوطني. إذا لم تتخذ الحكومة هذا الإجراء على الأقل تحصل على تضمينات من الحكومة الإيرانية وضمانات دولية وعلمية بأنه لا تحدث تسربات إشعاعية، وكون ضمانات بأنه للطاقة السلمية وليس للإنتاج الحربي، وإلا إذا كانت حكومة لا تستطيع أن تحصل على هذه الضمانات فتكون النتائج كارثية.
من جانبه يرى مدير مركز دراسات الخليج العربي الدكتور جاسم غالي أن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل خطورة على العراق، وذكر أن إيران من حقها أن تقوم بممارسة أنشطة نووية لتحقيق أهداف سلمية من أهمها إنتاج الطاقة الكهربائية، واعتبر أن العراق سوف يستفيد من نجاح التجربة النووية الإيرانية.
في نظري لا يشكل خطورة، إيران لها الحق في امتلاك برنامج نووي ولو للأغراض السلمية، أيضا دول الخليج تسعى حثيثة لامتلاك البرنامج النووي لكن للأغراض السلمية. نقول تبقى الحزازيات وتبقى التخوف والتشنج بين الدول العربية والجانب الإيراني، لكن العراق كدولة ديمقراطية ناشئة قد تكون لها مساهمات مع إيران في الاستفادة السلمية من البرنامج النووي الإيراني للأمور العراقية على مستوى الطاقة الكهربائية على المسارح التنموية التي تخدم البلدين.
وكانت كشفت الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية في الأسبوع الماضي عن تمكنها من إنتاج كمية جديدة من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تضييق الخناق على إيران من أجل منعها من مواصلة برنامجها النووي المثير للجدل. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائي المستمعين، رحب مسؤولون في محافظة ميسان بفتح منفذ الشيب الحدودي أمام الزائرين الإيرانيين إلى العراق، إذ كان هذا المنفذ مختصا فقط بمرور البضائع التجارية والمواد الغذائية بين إيران والعراق. دخول الزائرين الإيرانيين سيفتح آفاقا اقتصادية أمام أهل المحافظة بحسب محافظها، والتفاصيل في تقرير أحمد الكعبي من العمارة.
بعد أيام من افتتاحه بشكل رسمي أمام حركة المسافرين، شهد منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان دخول أول دفعة من الزائرين الإيرانيين بواقع 200 زائر بعد أن كان مقتصرا على دخول البضائع والمواد الغذائية. محافظ ميسان محمد شياع السوداني في كلمة له ألقيت في حفل أقيم بهذه المناسبة حضره مسؤولون في محافظة ميسان ومحافظة خوزستان، دعا الشركات ورؤوس الأموال الإيرانية إلى الاستثمار في المحافظة.
نأمل من خلال افتتاح هذا المنفذ ودخول الزائرين والمسافرين إضافة إلى ما نخطط له من تعاون وتنسيق مشترك في المجال الاقتصادي، نأمل من ذلك أن نبني شراكة حقيقية بين محافظة ميسان ومحافظة خوزستان. في محافظة ميسان هناك من الفرص الاستثمارية والمجالات التي نعتقد بأن الأوان قد آن لدخول الشركات الاستثمارية الإيرانية وأصحاب رؤوس الأموال.
ويأتي افتتاح منفذ الشيب الحدودي في خطة تسعى من خلالها الحكومة المحلية إلى تنشيط الوضع الاقتصادي للمحافظة من خلال زيادة أعداد الزائرين الداخلين إلى 5000 زائر يوميا بعد تجاوز المعوقات التي تواجه عمل وحدة الجوازات في المنفذ، على حد قول معاون مدير منفذ الشيب المقدم جعفر صادق.
دخول أول وجبة من المسافرين الإيرانيين الذين يرومون زيارة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف وكذلك في بغداد. كما تعلم بأن العدد تصل على 200 مسافر، وهذا العدد قابل للزيادة في الأيام القليلة القادمة، بحيث طموحنا أن يوصل هذا العدد إلى 5000 مسافر. نحن الآن من خلال 200 زائر يمكن أن نصد بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه دخول الزائرين، حيث لا نريد أن نقحم الزائر في أمور قد تسيء إلى راحته. وتعرف كما تعلم أن الجو الآن درجات الحرارة في زيادة، والمسافر أيضا يسعى إلى أن يحصل على قسط من الراحة سواء أثناء تأشير جوازه أو خلال الآلية التي تمكنه من دخول المنفذ باتجاه الأراضي العراقية. نطمح في الأيام القليلة القادمة بعد أن ندرس المعوقات والسلبيات التي تواجه دخول الزائرين ورفع دراسات إلى الجهات المختصة سواء في المنفذ أو في الوزارة لغرض دراستها والوقوع على الحلول المناسبة لها. بإمكاننا أن نصل بهذا العدد 5000 زائر يوميا.
وسيقدم المنفذ خدمة للمسافرين من خلال قصر المسافة بين حدود البلدين، حيث يبعد منفذ الشيب عن مركز مدينة العمارة بحوالي 70 كيلومترا، فضلا عن الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة، وهو ما شجع الزائرون إلى القدوم عبر هذا المنفذ لزيارة العتبات المقدسة في العراق. وهذا أولا أحد الزائرين.
احنا محمود همائي من محافظة العهواز من إيران، فرد زائر يريد يدش داخل بالدولة العراق إن شاء الله، روح زيارة عتبات العاليات النجف كربلاء سامر وقازمين.
ومن المؤمل أن تشهد ميسان متنفسا اقتصاديا بعد معاناة وطول حرمان على حد قول مسؤولين في الحكومة المحلية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
أعزائي المستمعين، ريثما يحين موعد استماعنا لبرنامج حقوق الإنسان في العراق، نستمع لهذه الأغنية.
هذا
شردجة وبهو
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
10 سنوات مرت على مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات والتركيز على مبدأ المساواة بين الجنسين والتعليم، وتسعى المبادرة التي انطلقت في نيسان عام 2000 إلى تضييق الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي وضمان إكمال جميع الأطفال مرحلة الدراسة الابتدائية بحلول عام 2015، مع تمتع البنات والبنين بفرص متكافئة في الحصول على تعليم مجاني جيد النوعية. وبالرغم من التقدم الذي أحرزته المنظمة العالمية والمجتمع الدولي في تضييق الفجوة القائمة بين الجنسين، إلا أن الأمم المتحدة تحذر من أن نحو 56 مليون طفل، أكثر من نصفهم فتيات، سيظلون رغم هذا التقدم بلا تعليم في عام 2015 إذا استمرت الاتجاهات السائدة حاليا. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف تخلف بلدان كثيرة عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتعليم والمساواة بين الجنسين، وتشير إلى أن أكثر من ثلثي عدد الأطفال في أفريقيا وفي جنوب وغرب آسيا لم يلتحقوا بمدارسهم. اليونيسف ذكرت إن الفقر والعنف وتدهور الواقع الصحي وتغير المناخ وسوء نوعية التعليم كانت من الأسباب الرئيسية التي منعت الفتيات من الالتحاق بالمدرسة أو إكمال تعليمهن. مستمعين الكرام، لم يكن العراق والأسباب التي ذكرتها اليونيسف غائبا عن خارطة الدول التي أخفقت في تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدرسة، حيث تشير منظمات دولية ومحلية إلى ارتفاع نسب تسرب الطلبة من المدارس لتصل في بعض المحافظات إلى 40%، وإجبار العديد من العوائل أطفالها على ترك الدراسة والعمل في الشوارع بسبب الفقر الذي ارتفعت معدلاته إلى 23%، ووجود جيش مليوني من الأرامل المطلقات واليتامى وقلة الموارد، إضافة إلى الظروف الأمنية غير المستقرة. ولا ننسى طبعا المجتمع الذكوري والنظرة الدونية للفتاة وللمرأة وإجبارها على ترك الدراسة والبقاء في المنزل والزواج في سن مبكر، لتقضي كل هذه المعوقات على طموحات الفتاة وأحلامها في التعليم والعمل والعيش حياة حرة وكريمة، وأن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع. أما أنجزته اليونيسف في العراق من مشاريع لتحقيق الأهداف الإنمائية، وكيف ترى المنظمة الدولية واقع التعليم وحصول الفتاة على حق التعليم الذي ضمنه الدستور العراقي، أجرت إذاعة العراق الحر حوارا مع السيدة بان الضايع مسؤولة الإعلام في اليونيسف مكتب العراق، التي أكدت انخفاض نسب التحاق الفتيات بالمدارس منذ عام 2006 ولأسباب عدة، منها تردي الوضع الأمني والاقتصادي وقلة الموارد وعدم وجود بيئة مدرسية مناسبة وغياب اتباع طرق حديثة في التعليم والتعامل مع الأطفال. الضائع ذكرت إن ظاهرة تسرب الفتيات من المدارس وعدم إكمال تعليمهن موجودة في العراق، ولكنها تتباين بين منطقة وأخرى، وإن هذه الظاهرة تثير قلق المنظمة الدولية لما تسببه من آثار سلبية على المجتمع.
أن مسألة تسرب الفتيات من الدراسة في العراق وتدني معدلات التحاقهم بالدراسة الابتدائية ومواظبتهم حقيقة واقعة، وهو مثار قلق للجميع، إذ أن تسرب الفتيات من الدراسة له آثار سلبية كبيرة على المجتمع في ناحية تمكين الفتيات اللواتي سيصبحن أمهات في المستقبل وحصولهم على فرصهم المتكافئة في الحياة. لا يخفى على الجميع أن العراق كان في السابق من بين الدول المتقدمة في المنطقة من ناحية التحاق الأطفال بالمدارس ونوعية الخدمات التعليم التي توفر لهم، ولكن الظروف التي مرت بالعراق لأكثر من 3 عقود من الحروب المتواصلة والعقوبات الاقتصادية وانعدام الاستثمار في قطاع التعليم بشكل خاص، و والظروف اللاحقة بانعدام الأمن والاستقرار كلها أثرت بشكل سلبي على التعليم بشكل عام والتحاق الأطفال بالمدارس وفيما يتعلق بالتحاق الفتيات ومواصلتهم الدراسة بشكل خاص.
هل هذه الظاهرة سيدة بان عفوا على المقاطعة، هل هذه الظاهرة موجودة في كل المناطق أم تختلف من محافظة إلى أخرى؟
هناك تباين كبير بين المحافظات في معدلات استحاق الأطفال والفتيات بشكل خاص بالمدارس ومواظبتهم، وكذلك هناك تباين بين المناطق الريفية والمدنية، وهذا التباين هو مؤشر سلبي ويحتاج إلى كثير من الجهود لتحقيق المساواة، إذ أن الجميع في العراق، جميع الأطفال وجميع الفتيات والفتيان لهم الحق، من أحد حقوقهم الأساسية هو حصولهم على التعليم، فالاهتمام بمنطقة وإهمال منطقة أخرى سيضر بحصول الأطفال في تلك المناطق على حقهم في التعليم.
هل الظروف الأمنية وقلة الدعم هي من الأسباب الرئيسية، أم النظرة الاجتماعية للفتاة والمرأة وتحديدها بدراسة أساسية للدراسة الابتدائية وبعد ذلك إجبارها على الزواج على سبيل المثال والبقاء في البيت كان له أيضا دور في حجم الفتاة على إكمال دراستها؟
نلاحظ هنالك انخفاض عام في معدلات الالتحاق والمواظبة في المدارس بين أطفال العراق، وبخاصة في السنوات التي تلت عام 2006 وحتى الآن، وبخاصة فيما يتعلق بالفتيات. هنالك أسباب مجتمعية أخرى هي نظرة المجتمع لتعليم الفتيات، وكذلك التوفر البيئة المدرسية المناسبة، توفر أعداد المدارس الكافية لاستيعاب الفتيات، هنالك مسألة الفقر، فالكثير من العوائل الفقيرة ربما لا تستطيع تكفل هذه المبالغ فتفضل إبقاء الفتيات في البيت. هنالك أيضا مسألة الفقر أيضا تستلزم مساعدة الفتيات في زيادة دخل الأسرة، فنلاحظ الكثير من العوائل يطلبون من بناتهم أنه يتركون المدرسة حتى يساعدوهم في العمل، وكل هذه العوامل ربما أيضا توفر كفاءة المدرسين واتباعهم الطرق الحديثة في التعليم والتعامل مع الأطفال، هذا أيضا من العوامل المهمة.
يعني هذه الظاهرة إبقاء الفتاة في البيت وعدم تشجيعها على إكمال دراستها، هل هذه الظاهرة وصلت إلى مراحل خطرة بحيث نحتاج إلى دق ناقوس الخطر؟
يعني هو أي عدد من الفتيات يتسربن من المدرسة ولا يكمن دراستهن فهو هذا مؤشر سلبي، ولكن نجد تباين يعني نسبة لا يستهان بها في عدد الفتيات. إذا قارنا لكل 100 ولد في المدرسة نلاحظ هنالك 89 فتاة، فالفرق أيضا كبير، وهو فعلا أمر مقلق ويحتاج إلى جهود لإصلاح هذا الوضع.
إذن ونحن نتحدث عن هذه الجهود، تقييمكم لدور الجهات المعنية في العراق للحد من هذه الظاهرة؟
حكومة ومتمثلة بوزارة التربية يجب أن تولي اهتمام أكبر في قطاع التعليم حتى تحد من تفاقم الوضع، فالمطلوب المزيد من الاستثمارات والمزيد من توفير فرص الالتحاق الأطفال الذين فاتتهم فرص الدراسة في المرحلة السابقة مثل فرص التعليم المسرع والتعليم غير النظامي الذي يتيح الأطفال والشباب الذين تجاوز عمرهم سن الدراسة فرصة مؤاتية لإكمال تعليمهم وحصولهم على الشهادات، وكذلك زيادة الاهتمام في موضوع تدريب المدرسين وتحديث المناهج المتبعة في التدريس.
سيدة بان، هذا ما هو مطلوب من هذه الجهات، ولكن لنتحدث منذ عام 2006 ولحد الآن، يعني هل هذه الوزارات، وزارة التربية وحقوق الإنسان وغيرها من الوزارات، كانت لها أي حملات توعية وبرامج طبقت أصلا على أرض الواقع للحد من هذه الظاهرة؟
هنالك الكثير من الجهود والكثير من البرامج والحملات، وبخاصة حملات التوعية، ولكن الضرر كبير ويحتاج أيضا إلى جهد كبير. فالتعاون مستمر بين وزارة التربية والمنظمات الدولية لتطوير المناهج وتطوير فرص الدراسة، والآن يتم وضع استراتيجية وطنية لقطاع التعليم في العراق، و كل هذه الجهود من شأنها إصلاح التدهور الذي حل بقطاع التعليم لحد هذا اليوم.
ماذا عملت اليونيسف خلال هذه الفترة للحد من هذه الظاهرة وتطبيق مبدأ التعليم والمساواة بين الجنسين؟
فهنالك دعم البرنامج التعليم الابتدائي بشكل عام، وبخاصة مشروع تعليم الفتيات وإعداد الدراسات والإحصاءات للوصول إلى استراتيجيات صحيحة. هنالك برنامج التعليم المسرع للمتسربين من الدراسة، وهو يسجل نجاح جيد. والآن أيضا اليونيسف تدعم حملات التوعية لتشجيع التعليم بشكل عام وتعليم الفتيات بشكل خاص، وكذلك تساعد وزارة التربية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم في العراق.
هل تعتقدين أن ما موجود الآن في العراق من موارد مخصصة لتنفيذ هكذا مشروع، وما مخصص لليونيسف من موارد، كافي للوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية وتطبيق هذا المبدأ إلى عام 2015؟
الحكومة العراقية نلاحظ أنها خصصت لقطاع التعليم لهذه السنة مبالغ أكبر مما كانت في السابق، والمنظمات الدولية ومن بينها اليونيسف تحصل بشكل دائم على الدعم الدولي والدول المتبرعة لقطاع التعليم، ويتم استثمار هذه الموارد لتحسين الوضع والنهوض بالقطاع التعليم في العراق.
هناك ظروف صعبة يمر بها العراق، هناك قلة موارد، وهناك أيضا العادات والتقاليد. نصيحتك للعائلة العراقية، وكيف يمكن إقناعها للتغلب على كل هذه المشاكل والمعوقات وتشجيع الفتاة على الذهاب إلى المدرسة؟
المطلوب من أولياء الأمور تشجيع فتياتهم وعدم إحباطهم، لأنه بناء مستقبل الفتاة في مراحل عمرها المبكرة هو ضمان لمستقبلها ومستقبل أولادها.
بنضاع مديرة الإعلام لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة مكتب العراق، وقد تحدثت لنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
قال المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في المؤتمر العالمي بشأن تعليم الفتيات والمساواة بين الجنسين الذي انعقد في السنغال في شهر أيار، إن عدم توفير فرص التعليم للفتيات لا يمكن تبريره أخلاقيا، وأكد إن تعليم الفتيات ذو فوائد متعددة المستويات، حيث إن الفتاة المتعلمة توفر فرصة بناء مجتمع أكثر عدالة تكون فيه المرأة أقل عرضة للزواج المبكر أو للوقوع ضحية العنف، كما تزيد فرص قيام المرأة بإعالة أسرتها. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرحها الأشعار.